الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية تسميم الطلاب جريمة كبيرة ويجب معاقبة المتورطين فيها بشدة. الخارجية الإيرانية تعلن التوصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاقتحام القوة الصهيونية لمخيم عقبة جبر في أريحة بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة متابعة السلطات بجدية قضية تسميم الطلاب وملابساتها. ولدى غرسي شتلة بمناسبة يوم التشجير المصادف 6 مارس آذار من كل عام، اعتبر سماحته هذا الاعتداء جريمة كبيرة لا تغتفر، مشددا على وجوب معاقبة الجناة بشدة وعدم الرأفة بهم. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أمس ضرورة المتابعة الحاسمة لقضية التسمم، معتبرا إياها مؤامرة جديدة من جانب العدو وجريمة ضد الإنسانية. أعلنت طهران توصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أن إيران تستفيد من كل الإمكانات المتاحة لتحقيق مصالحها والحفاظ على إنجازات البرنامج النووي، معتبرا الدبلوماسية السبيل الوحيد لحل الخلافات المعقدة. وأعرب كنعاني عن أمله بعدم تسييس اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية وأن لا يشوبه أي ضغوط أو تدخلات من بعض الدول، داعيا إلى توفير الأرضية المناسبة لحل الخلافات الفنية والتوقف عن خلق الأعذار. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث السيد كنعاني في هذا الخصوص.
أؤكد لكم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدافع عن كل حقوقها المعترف بها في الإطار السياسي والحقوقي والدولي لدعم والمحافظة عن حقوق الشعب الإيراني فيما يخص استثمار الطاقة النووية السلمية. هل أن الوكالة تقوم بأداء مهامها وبدقة ومسؤولية؟ هذا ومن المباحث التي نحن نطرحها مع الوكالة، ونحن نتوقع أن الوكالة تكون متناسبة مع التزاماتها مع الأعضاء بما في الجمهورية الإسلامية أن تلتزم بمسؤولياتها بالمحافظة وعلى الحقوق للدول الأعضاء في الوكالة الدولية وتدافع عن حقوقهم. أن الجمهورية الإسلامية تواصل وتلتزم بالدبلوماسية وتفضل الدبلوماسية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وتراها أن أفضل الطرق وأفضل الأطر لحلحلة الاختلافات وسوء الفهم الموجود، وتعمل على هذا الأساس. فإن نفوذ الدبلوماسية الإيرانية أيضا في هذا الإطار، فالموضوعات التي تكون في السياسات الخارجية والعلاقات الثنائية أو العلاقات في إطار المتعددة الأطراف الدولية، نحن في إطار الدبلوماسية والطاقات الدبلوماسية الموجودة نستفيد منها، وقد تكون بعض اختلافات وجهات نظر ونحلها في مثل هذه الأطر. فدخول إيران لحلحلة القضية النووية التي أدت إلى توقيع اتفاق النووي كان أساسا على اعتقاد إيران والتزامها بأن الدبلوماسية المتعددة الأطراف مؤثرة، ومن هذا الباب دخلت الاتفاق ودخلت التفاوض. لكن كالطبيعي كما تعلمون مرات أعلن أن الاتفاقات هي معادلة ذو طرفين، وكل الأطراف الموجودة وداخلة في الاتفاق دخلوا ووقعوا على الاتفاق. فيما يخص الاتفاقات الأحداث الأحداث الأخيرة. أيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرات ومرات أكدت أنها ملتزمة بالتفاوض للعودة المسؤولة لكل الأطراف بما فيها الحكومة الأمريكية إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.
أعلن وزير الدفاع الإيراني أن طهران تقوم بتصميم وتصنيع صواريخ باليستية بمدى 2000 كيلومتر كاشفا عن مخطط لتوظيف تقنيات الذكاء الصناعي في تحليق الجماعي والفردي للمقاتلات. وأوضح العميد رضا أشتياني خلال مؤتمر صحفي أن طهران لديها الاكتفاء الذاتي من منظومات الدفاع الجوي، لكن لو كان من الضروري شراء سلاح معين مثل منظومة S-400 الروسية فستفعل ذلك. وتحدث عن الإنجازات الجديدة في مجال الطائرات المسيرة التي ستعلن طهران عنها قريبا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الدول التي ترغب في شراء الطائرات المسيرة التي تنتجها إيران. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مخيم عقبة الجبر بأريحة في الضفة الغربية. وذكرت مصادر إعلامية بتعرض آليات الاحتلال لرشقات بوابل من الحجارة والزجاجات الحريقة بشكل مباشر، لافتة إلى إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص وآخرين بحالات اختناق بسبب قنابل الغاز التي استخدمها جنود الكيان. إلى ذلك أغلق جيش الاحتلال الصهيوني بصورة شاملة الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بذريعة الاستعداد لحلول عيد المساخر اليهودي وسط تصاعد لحدة التوتر الأمني. وفي ملف الأسرى، يستمر إضراب المعتقلين في سجون الاحتلال اليوم 21 على التوالي ردا على الإجراءات التعسفية بحقهم. رفض أكثر من 30 طيارا في سلاح الجو الصهيوني المشاركة في تدريبات عسكرية مقررة هذا الأسبوع احتجاجا على إصلاحات قضائية تعتزم حكومة نتنياهو للقيام بها. وقدم قادة سلاح الجو رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف تامار بن كفير يطالبونهم فيها بوقف هذه الإجراءات وإيجاد حل للوضع القائم. وفي السياق، قالت وسائل إعلام عبرية إن عدة وحدات قتالية بجيش الكيان بعثت مؤخرا بعرائض للحكومة تدعوها للعدول عن الإصلاحات، مضيفة أن سلاح الجو هو الذراع الأمني للكيان ولا يوجد بديل للطيارين الذين رفضوا الامتثال للتدريب. قال رئيس مجلس الشورى اليمني أن دور المقاومة في مناطق خاضعة لسيطرة العدوان السعودي هي منع المحتل من الاستقرار بأي ثمن. وندد محمد حسين العيدورس بتواجد قائد الأسطول الأمريكي بمطار الغيضة بمحافظة المهرة، معتبرا ذلك مؤشرا على وقوع هذه المنطقة تحت الاحتلال الأمريكي والسعودي. ولفت العيدورس إلى إقامة الجيش الأمريكي قواعد عسكرية له في المهرة ومناطق أخرى من البلاد. وكانت الجبهة الوطنية الجنوبية لمواجهة الغزو حذرت من مخاطر الزيارات الأمريكية المتكررة لمحافظتي حضرموت والمهرة، معتبرة هذه الخطوة انتهاكا سافرا للسيادة اليمنية. تستعد نقابات الفرنسية لتنظيم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد غدا الثلاثاء بهدف تعطيل البلاد احتجاجا على قانون الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره. وتسبب مشروع القانون المطروح للبحث بمجلس الشيوخ بنزول ملايين الفرنسيين للشوارع وإثارة مناقشات صخبة في الجمعية الوطنية، خاصة مسألة رفع سن التقاعد إلى 64 عاما وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات. وتسعى النقابات إلى تحشيد جموع هائلة من المحتجين تفوق تظاهرات كانون 2 يناير الماضية، إذ من المقرر أن يشارك بالفعالية نحو 2.5 مليون شخص. وأخيرا، قام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بزيارة مدينة ماريوبول ضمن جولته لتفقد أعمال إعادة أعمار المجمعات السكنية والبنى التحتية في منطقة دونباس. تأتي هذه الجولة بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيشه يخوض معركة مؤلمة وصعبة لمواجهة القوات الروسية في دونباس، حيث تقع مدينة باخموت التي يشهد محيطها معارك ضارية منذ أشهر. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، وعند الرابعة والدقيقة السابعة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة على مدى 49 دقيقة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وعند 6:22 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. النظرة الإسلامية للتربية تقدم إليكم عند 6:29، وعند 6:40 نقدم إليكم استفتاءات. عند 7 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وعند 7:13 تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، إلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها. أصدقائنا أحباءنا، خلق الله جميع المخلوقات لأجل أن يتعاونوا فيما بينهم.
نعم يا أصدقاء، لم يخلق الإنسان لوحده
ولم يخلق الحيوانات لوحدها،
خلق كل مخلوقاته لأجل أن يكون هناك تعاون مستمر بينهم.
فهناك يا أصدقائنا حيوانات لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنها في حياته.
أكيد يا حنان، أكيد يا أصدقائنا الحلوين، هناك الماعز، الخروف، الدجاج، وماذا أيضا يا حنان؟
هناك البقر والثور والطيور، كلها حيوانات تقدم الفائدة للإنسان.
نعم يا أصدقاء، هناك مخلوقات أخرى بالتأكيد لها فوائد في الحياة كالكنغر. أتعرفون ما هو الكنغر؟ هل شاهدتم الكنغر يا أصدقاء من قريب أو عبر التلفاز؟
نبدأ أحباءنا أولى فقراتنا في البرنامج، وهي كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، سوف نتابع معا موضوعا جميلا جدا جدا، نتابع موضوعا يخص أحد الحيوانات الجميلة التي قليلا ما نشاهدها في حياتنا. إنه حيوان الكنغر.
طبعا أحباءنا، يعتبر حيوان الكنغر من الحيوانات الثديية، يعني أنها لا تبيض بل هي من الحيوانات الولودة.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا لنتعرف أكثر على حيوان الكنغر الذي يعيش في الغالب في أستراليا من خلال قصتنا. طيب،
حيوانات الغابة تلعب وتمرح وسط الأعشاب الخضراء والأشجار العالية. كانت البطة ترفرف بأجنحتها، والقطة تقفز هنا وهناك، والديك يصيح بأعلى صوته. وفجأة صاحت البطة:
لكني لم أرى مثله من قبل.
سوف أناديه، وعندما سيقترب ستعرف أنه حيوان صديق لنا محبوب جدا.
لا يا قطة، واك واك، لا، أرجوك يا قطة لا تناديه، فأنا أخاف منه.
وأنا أيضا أخاف منه.
واك واك
يا كنغر،
لا أرجوك يا قطة لا تناديه، قلت لك إنني أخاف منه.
انظري يا قطة، انظري ماذا هناك بداخله.
ماذا تقصد؟
ذلك صغيره الذي يحمله معه أينما راح.
صغيره
الكنغر هو الحيوان الوحيد الذي يوجد في بطنه شق. يوجد شق من الجلد على بطنه يمكنه أن يحمل صغيره فيه.
سبحان الله، سبحان الله.
كيف يحمل صغيره بداخلها؟
انظري إليه جيدا، هناك شق في بطنه يستطيع صغيره أن يدخل فيه.
فعلا إن هذا شيء غريب، لم أشاهده عند بقية الحيوانات.
أعتقد أن الخوف قد زال من قلبي، ممكن أن تناديه.
لا لا، أرجوك أرجوك يا ديك، لا تناديه أرجوك.
لا تخافي يا بطة، القطة تقول إن الكنغر صديق وليس عدو، وتقول إن الكنغر حيوان أليف غير مؤذن، فلا تخافي.
حسنا، سوف أناديه. يا كنغر،
أنا خائفة.
مياو مياو، كيف حالك؟
بخير بخير يا قطة.
اقتربي أكثر أرجوكي.
نعم يا قطة، تفضلي، ماذا تريدين؟
في الحقيقة إن صديقتي بطة لم تكن تعرفك من قبل.
لم تكن تعرفني من قبل؟ وكيف؟
مرحبا يا كنغر.
أهلا أهلا.
كيف حالك يا كنغر؟
أنا بخير.
مياو، وهل تحملين طفلك الصغير معك الآن؟
نعم نعم، إنه بداخل الآن.
صحيح.
كواك، يعني أنا طفلك الآن معك؟
نعم، شاهدوا سوف يخرج قليلا برأسه.
نعم، كم هو جميل.
لكنه صغير الحجم ولم يخرج الفرو له بعد، وأخاف عليه من البر.
فعلا إنه جميل جميل جدا.
مياو، الكنغر يا بطة يمكنها أن تكون صديقة لنا، فهي يمكنها أن تساعدنا كثيرا. صحيح. لأنها تمتلك قدمين طويلتين قويتين جدا.
وبماذا ينفع ذلك؟
أنا أستطيع أن أقفز قفزات طويلة جدا، لذلك فإنني سريعة جدا في الجري.
لو أجرينا سباقا في الجري فسوف تفوزين بكل تأكيد.
هذا صحيح.
أصدقائنا الحلوين، في هذه الأثناء وبينما كانت الحيوانات سعيدة فيما بينها، هبت عاصفة شديدة. فقالت القطة: هيا بنا، هيا هيا، أعتقد أن عاصفة شديدة سوف تهب علينا.
مياو مياو، هيا بسرعة، هيا هيا،
نختبئ تحت تلك الشجرة الكبيرة.
يا أصدقاء يا أصدقاء، من كان منكم بحاجة إلى مساعدة فأنا سوف أساعده.
أنا عن نفسي سوف أركض بسرعة.
وأنا أيضا سوف أختبئ بسرعة.
سوف أحاول أن أطير بسرعة.
أنت يا بطة لا تستطيعين الطيران بسهولة الآن.
يا بطة لتساعدك الكنغر.
نعم نعم، تعالي يا بطة، تعالي وادخلي هنا بجانب الطفل الصغير. هيا هيا،
اسرعي يا بطة.
نعم يمكن ذلك بسهولة. هيا هيا لا تتأخري. هيا
يا بابا لا تترددي. هيا ادخلي في شق الكنغر فهي قوية جدا. نعم. وسريعة جدا.
مجرد ذلك من قار. هيا هيا تعالي. هيا تعالي يا بطة وادخلي هنا.
ادخلي.
نعم فإن قفزاتي طويلة وسريعة وسوف أخلصك من العاصفة بسهولة. هيا يا بطة.
هيا بطة.
هيا يا بطة. هيا أنا ذاهبة.
وأنا أيضا قادم.
هيا ميو ميو أنا نائمة سوف أختبئ تحت تلك الشجرة الكبيرة.
هيا فأنتما بسرعة أما أنا فسوف ألحق بكما بعد أن تدخل البطة بجانب الطفل الصغير.
هيا حسنا يا كنغر حسنا. هيا هيا يا ديك. هيا
كذا يا أصدقائنا ركضت القطة بسرعة ولحق بها الديك، ثم دخلت البطة في شق الكنغر وجلست بداخله بجانب طفل الكنغر الصغير، وهي سعيدة وفرحانة جدا أن الكنغر صار صديقا لهم، وقد حانت اللحظة لكي يقدم المساعدة.
كواك 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 كواك. ها كم أنت طيبة يا كنغر، لم أكن أعرفك من قبل، أنت صديقة رائعة رائعة جدا.
يا بطة أتمنى أن أكون قد ساعدتك وزرعت الفرحة في قلبك.
نعم شكرا.
أنا دائما أحب أن أكون صديقة لكل حيوانات الغابة.
شكرا 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 لك
يا كنغر.
يا أصدقاء
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، بعد أن كانت البطة خائفة في البداية من الكنغر صارت صديقة له وصارت تحبه وتثق به. أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
من خالق الشمس من؟ والنجم والقمر من؟ من خالق الكون من؟ الله خالق كل شيء.
قد أنشأه إن شاء أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرة قد رفع السماء. سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرات قد رفع السماء. الله 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 رب الكون.
الله رب الكون قد أنشأه إن شاء أنشأ في ستة أيام
به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء. أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء. وفي السماء كور الكواكب الزهراء. وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء. وفي السماء كور الكواكب الزهراء.
الله 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 رب الكون. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء. أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء. أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
وهو الذي قدر الأطيار والهواء. ثم على العرش استوى سبحانه استوى. وهو الذي قدر الأطيار والهواء. ثم على العرش استوى سبحانه استوى.
الله 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 رب الكون. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء. أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء. أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء. أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء. أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء.
أحبائنا أصدقائنا، لا تتصوروا أن الحيوانات لا تقدم المساعدة فيما بينها.
أها، مثلا هناك حيوانات تقوم بمساعدة بعضها البعض أيضا.
بالضبط يا جنان، مثل الإنسان الحيوانات أيضا تتعاون فيما بينها.
الله، هذا كله من حكم رب العالمين وله أسباب معينة في خلقه.
فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الحيوانات بدون سبب.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
التعاون هو صفة جميلة في الحياة، فيجب علينا جميعا أن نتعاون، فالإسلام أمرنا على التعاون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيجب علينا جميعا أن نتعاون. فأنا أتعاون مع زميلاتي وأساعدهن جميعا في المدرسة، وإذا احتاجوا إلى أي شيء أساعدهن من خلال الدروس وغيرها. وأتعاون مع والدي، مع أمي في شؤون البيت وغير ذلك، ومع مجتمعي كافة. فقد ربوني أهلي على التعاون، لذلك على كل شخص يجب أن يتعاون ويتصف بهذه الصفة الجميلة. فأنا أتعاون مع صديقتي التي لا تحضر في المدرسة، فهي منتسبة، أعطيها دروس وتسامح صفة جميلة في الحياة. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العفو عند المقدرة. وأمرنا الله سبحانه وتعالى وجميع الأنبياء والأئمة على التسامح. فإذا كان الشخص قد أخطأ بحقي فيجب علي أن يسامحه حتى لو لم يعتذر. فاطمة جعفر من مشهد المقدسة.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا الحلوين، تعتبر بعض الحيوانات غذاء أساسيا للإنسان، حيث يربيها لينتفع منها. من أهم هذه الحيوانات
الدجاج
والإواز
والحمام
والباط،
حيث يربيها الإنسان للاستفادة من لحمها
وبيضها
ولصناعة العديد من المركبات الغذائية
كبعض الحلويات والمرطبات،
بالإضافة إلى الأغنام
والبقار
والماعز
التي يربيها للاستفادة من لحمها.
وهذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. لما مات البخيل وجدوا أنه كتب في وصيته: لا تغسلوني.
رجل أخذ ولده إلى السوبر ماركت، فأمسك الولد ببسكويت شوكولاتة وقال:
يا بابا كم أحب الشوكولاتة.
قال الأب: حسنا يا ولدي، فقط قبلها وأرجعها.
حلوين أصدقائنا الشطار، أحبابنا الأعزاء، يستخدم الإنسان جلود بعض الحيوانات في صناعة كل من الملابس والحقائب والأحذية والمعاطف الثمينة،
كما يستخدم بعض منتجاتها في الزينة كقرون بعض الحيوانات وعاجها،
بالإضافة إلى أن بعض منتجاتها تستخدم في صناعة المراهم والأدوية.
هل عرفتم يا أصدقائنا كم الحيوانات مفيدة؟
ويجب علينا يا أحبائنا أن نتعرف عليها لكي نعرف ما هي فوائدها. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن قرنية العين في جسم الإنسان الجزء الوحيد الذي لا يصله الدم أبداً؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن كمية الحرارة المنبعثة من جسم الإنسان العادي في اليوم الواحد تكفي لتسخين 40 لتراً من الماء لدرجة الغليان؟
وهل تعلمون يا أصدقائنا أن طول الأوعية الدموية في جسم الإنسان حوالي 600 ألف كيلومتر؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كنا ننتظر آخر أيام الأسبوع لكي نزور جدتي. كنت أحب روائح بيتها كثيرا، ففي كل زيارة تفوح منه رائحة جديدة. مرة شممت رائحة النعناع، مرة شعرت بطعم الزعتر البري في فمي، ومرة أحسست بسخونة كوب الشاي اللذيذ. إلا أن كرسيها الهزاز كانت له رائحته الخاصة، كنت أشم منه رائحة الحب. إنه حب كبير يجمع بين دقات قلبها المتعب وقلوبنا الصغيرة.
نجتمع حولها ونطرب بنغمات موسيقية من صوتها، تنقل إلينا أجمل الحكايات. لكن ما كان يشغل بالي في كل مرة أنها فجأة تطلب منا انتظارها، ثم تغيب مدة وتعود لتكمل لنا الحكاية. مرة قررت أن أعرف أين تذهب، هرولت وراءها فرأيتها تدخل المطبخ وتأخذ السكرية وتذهب إلى غرفة نومها، ثم تتوجه بعكازها إلى زاوية من زوايا الغرفة وترش السكر فيها ثم تخرج.
شعرت بأنها رأتني، فعدت إلى مكاني مسرعا متحيرا، وانتظرت جدتي حتى فرغت من سرد الحكاية، ثم ذهبت مجددا إلى تلك الزاوية. كنت خائفا من أن تكون جدتي تخبئ في غرفتها غولا كبيرا يحب أكل السكر.
نظرت جيدا فوجدت بيتا صغيرا للنمل، وكانت كل نملة تحمل حبات السكر على ظهرها حبة حبة وتدخلها إلى البيت. تأثرت كثيرا وقلت: آه يا جدتي الحنون، لا قلب كقلبك في هذا الكون، تعلميننا دوما الحنان والعطف حتى على أضعف المخلوقات. وغادرت الغرفة متأثرا كثيرا.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
حسسوا من أمر يوسف أنه لا في القصور يقيم أو يتنعم. أبي كربلاء أم ذي طوى يبكي دما، أم في المدينة عند فاطمة يلطم. فتحسسوا هل قد أتى في كل شيء قد بدا، ألا شممتم ريحه من كل صوب أو مدى. أيبيت جنبي في الفراش منعما، ويبيت جنبك كالحسين معفرا، وأنام مسرورا وقلبك داميا متقلبا بين الهموم كحيدرا. قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى. قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، وتحت عنوان انتشار التشكيلات الشيعية في العالم ناقش سماحته كيف أن الأئمة كانوا يفرضون هيبتهم وسطوتهم الروحانية على النفوس والقلوب حتى في البلدان التي كانوا غرباء فيها، واستشهد لذلك حقبة الإمام الرضا عليه السلام، وكيف أنه حول جل سكنة المناطق التي مر بها في طريقه إلى خراسان إلى محبي أهل البيت عليهم السلام، ومهد الأرضية لانتشار التشيع فيها. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
قم
وفيما بعد الإمام الرضا عليه السلام وإلى زمن شهادة الإمام العسكري عليه السلام حدثت مثل هذه القضية، فالإمام الهادي والإمام العسكري استطاعا في مدينة سامراء تلك التي كانت في الواقع بمثابة معسكر كبير لم تكن في ذلك الكبر بل عاصمة حديثة البناء، سرور لكل من رأى، كما يقال سر من رأى، حيث يجتمع فيها الرؤساء والأعيان ورجال الحكومة وبعض الناس العاديين الذين يؤمنون الحوائج اليومية. استطاعا أن ينظم كل هذه الروابط فيما بين جميع أقطار العالم الإسلامي. عندما ننظر إلى أبعاد حياة الأئمة عليهم السلام نفهم ماذا كانوا يفعلون. لهذا لم تنحصر القضية في تلك الفتاوى التي يجيبون بها على أسئلة الناس حول الصلاة والصوم والطهارة والنجاسة، بل كانوا ينطلقون من موقعية الإمام بذلك المعنى الإسلامي الخاص به ويتحدثون وفقه مع الناس. برأيي أن هذا البعد يمكن الالتفات إليه إلى جانب غيره من الأبعاد. أنتم ترون أنهم عندما أحضروا الإمام الهادي عليه السلام من المدينة إلى سامراء وقتلوه في سن الشباب عن عمر يناهز 42 سنة، أو عندما يقتلون الإمام العسكري في سن 28، فكل ذلك دليل على هذه الحركة العظيمة للأئمة والشيعة وأصحابهم الكبار عبر التاريخ. ومع أن جهاز الحكم كان نظاما بوليسيا ويعمل بشدة، فقد استطاع الأئمة في مثل هذا الوضع أن يحققوا مثل هذه النجاحات. مقصودنا أنه ينبغي مشاهدة هذه العزة والعظمة إلى جانب تلك الغربة. لا يوجد أي زمان شهدت فيه روابط الشيعة وانتشار تنظيماتهم في كل أرجاء العالم الإسلامي مثل زمن حضرة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام. فوجود الوكلاء والنواب وتلك القصص التي تنقل عن الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري عليه السلام، مثلا عندما كان يحضر له المال والإمام يحدد ماذا ينبغي أن يفعل به، دليل على هذا الأمر، أي أنه بالرغم من الإقامة الجبرية لهذين الإمامين الجليلين في سامراء وقبلهما الإمام الجواد عليه السلام بنحو ما في بغداد والإمام الرضا عليه السلام بنحو آخر في مرو، فإن الارتباط والتواصل مع الناس كان يتسع على هذه الشاكلة. وهذه الروابط والتواصلات كانت موجودة قبل زمن الإمام الرضا عليه السلام، لكن غاية الأمر أن مجيء الإمام إلى خراسان كان له تأثير كبير جدا في هذه القضية. إن أئمتنا وطيلة 250 سنة للإمامة، أي منذ رحيل نبي الإسلام المكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى زمن شهادة الإمام العسكري، قد لاقوا الكثير من التعذيب والقتل والظلم، وحري بنا أن نبكيهم، إن مظلوميتهم تستحضر القلوب والعواطف، لكن هؤلاء المظلومين قد انتصروا، سواء في مقطع من الزمان أو في كل هذا الزمان وطوله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
من أمر يوسف أنه لا في القصور يقيم أو يتنعم، أبي كربلاء أم ذي طوى يبكي دما، أم في المدينة عند فاطمة يلطم. فتحسسوا هل قد أتى في كل شيء قد بدا، ألا شممتم ريحه من كل صوب أو مدى. أيبيت جنبي في الفراش منعما، ويبيت جنبك كالحسين معفرا، وأنام مسرورا وقلبك داميا متقلبا بين الهموم كحيدرا. قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسند أم نام يوسف في العرى. قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى. ألديك أهل أم وحيد في الورى، ألديك صحب أم غريب في القرى، من ذا يقدم للإمام جواده، أم من يصلي خلفه إن كبرا. من ذا يكفكف أدمع إن قيل رب الأضلع، والمرتضى و